أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان وما زال الكلام حول عقيدتنا في الرجعة، وتحديدا نحن في المحاضرة الخامسة. وصل بنا الكلام إلى قول المصنف: نعم، في مثل ذلك مما لا دليل عقلي لنا على نفيه أو إثباته، أو نتخيل على يعني كأنما يريد شوية يترقى، يقول في الواقع مو ماكو دليل عقلي، وإنما نتخيل عدم وجود الدليل. يلزمنا الرضوخ إلى النصوص الدينية التي هي مصدر الوحي الإلهي. بعبارة أخرى، سماحة الشيخ المصنف قدس سره يقول: لنفترض أن الرجعة لا دليل عقلي عليها. نحن نعلم أن دين الله سبحانه وتعالى لا يصاب بالعقول. نعم، عقل مصدر من مصادر التشريع، العقل مصدر من مصادر التشريع، ولكن متى؟ بعد فقد النصوص، بعد فقد النصوص. وإلا أكو أحكام العقل يعجز عن فهمها وإدراكها، يعجز العقل مهما يريد أن يضع لهذه الأحكام من حكمة، تبقى استحسانات. لماذا صلاة الصبح ركعتين؟ ولماذا الجهر والإخفات؟ ليش الظهرين إخفات بقية الصلوات جهر؟ العقل يقول اعذرني أنا ما أعرف هاي الأشياء. مو كل شيء ممكن، شنو ممكن نرجع به للعقل. كثير من الأحكام، كثير من المسائل الشرعية، كثير من العقائد التي نعتقد بها مبنية على أساس شرعي لا على أساس عقلي، مو معناه منافية للعقل، ولكن العقل يعجز عن إدراكها، يعجز عن فهمها. بل يكفينا قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. شوفوا العقل، كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شنو؟ خير لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. طب أنا أسألكم، الحب نتيجة، حب الشيء وكره الشيء نتائج، نتائج لشنو؟ نتائج لمقررات العقل. العقل جزم بأن هذا الشيء مما يكره، العقل جزم بأن هذا الشيء مما يفترض أن يحب. مع ذلك القرآن شي يقول: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. طيب، إذن مو كل شيء أنا يعني مو كل شيء يجيني بالشريعة أقول تعالوا جيبوا لي دليل عقلي على صحة هذا الشيء. لماذا الصيام في شهر رمضان؟ وليش بالتحديد شهر؟ ليش الخمس هالمقدار؟ ليش الزكاة هالمقادير؟ ليش ليش ليش؟ كثير من الأمور نحن نجهل الغاية منها، نجهل الحكمة منها، لا نعرف. ولم يقم لدينا دليل عقلي على شنو؟ على أنها مثلا حسنة أو غيرها، إنما نقبلها تعبدا. هذا يسموه شنو؟ العمل تعبدا، تعبد. خلاص، نص إجاني علي أن ألتزم شنو؟ بما فيه، صلي ركعتين ركعتين خلاص. ليش؟ ما أعرف، ما أعرف. أنا ما مكلف عن معرفة الحكمة، وإنما مكلف بمعرفة الحكم لا الحكمة من الحكم. المطلوب مني أن أعرف أحكام الشريعة لا الحكمة من التشريع. أن أعرف التشريع لا الحكمة من التشريع. هذا مطلوب من عندي، هذا ما مكلف أنا به، أما غيره مو تكليفي. خلي يروح يبحث عن المجتهد شنو الحكمة من هذا الموضوع، شنو دليله، شنو كذا، مو شغله أنا. عموما سماحة الشيخ يقول افترضوا أن لا دليل عقلي، لنتخيل أنه لا يوجد دليل عقلي على إمكان الرجعة. خب يكفي النصوص القرآنية، النصوص كافية. إذا عقلك ما يقدر يشيل الموضوع. الآن في قضية إحضار عرش بلقيس، في قضية إحضار عرش بلقيس، قال عفريت من الجن، عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم، قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. طبعا القرآن يتحدث عن سرعة الضوء، ارتداد الطرف يحصل في 1% من الثانية، جزء من 100 جزء من الثانية، وهذه هي سرعة الضوء، هذه هي سرعة الضوء، لأنه المسافة على ما تذكر أحد المؤمنين كان يعمل رائد بالهندسة العسكرية ولي علاقة به، طبعا بعدين طلع هذا على شكل بحث نشر في بعض المجلات الكويتية لهذا الشخص وغيره، غير مجلات كويتية. قاس المسافة ما بين سليمان في بيت المقدس وبلقيس باليمن، في سبأ باليمن، قاس المسافة ما بين بيت المقدس واليمن وجدها 1500 كيلومتر، 1500 كيلومتر ذهابا، 1500 كيلومتر إيابا، 3000 كيلومتر، 3000 كيلومتر. سرعة الضوء إيش قد؟ سرعة الضوء 300,000 كيلومتر بالثانية، يعني 3000 كيلومتر في كل جزء من 100 جزء من الثانية، وهي السرعة التي يرتد بها طرف الإنسان، طرف يعني هاي الرمش. قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، سرعة الضوء. قال الآن لو قبل 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة نتحدث في هذا الموضوع، طبعا العقل لحد الآن ما قدر أن يسير بسرعة الضوء، الإنسان لحد الآن ما استطاع أن يسير بسرعة الضوء، كل اللي استطاع الإنسان هو هذه الطائرة النفاثة التي تسير بسرعة الصوت، أما سرعة الضوء ما قادر الإنسان لحد الآن يسير بها، جاي يحاول. زين، طب أنا لو أقول للواحد عقلك يقبل أن إنسان يسير بسرعة الضوء؟ يقول لا يقبل، لأنه ما شايف هيك شيء، أنا ما صاير هيك شيء. لو أقول لشخص أن المرأة يمكن أن تلد بلا زوج كمريم بنت عمران، يقول شيخنا على عقلك العفو، لو كان هيك لاستغنت النساء عن الرجال. أقول يا أبو موجود هذا، يقول عقلي ما يشيله. مو كل شيء ما يشيله عقلك، ما إلى وجود، مو كل شيء ما يتقبل العقل معناه خلاص يطرح، لا مو هيك، مو هيك. نعم التفتوا، هاي لازم تفرقون بها أخواني أخواتي. واحد يقول لعاد شيخنا مو أكو روايات الأهل البيت تقول ما جاءكم عنا فاعرضه على كتاب الله، أو مثلا حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق فلا عقل له، يعني شنو نطرح عقولنا؟ لا إخواني مو هيك. فرق بين أن أكو أشياء لا يدركها العقل مثل هذه المذكورات اللي ذكرتها قبل قليل، وبين أكو أشياء ينكرها العقل وأنت تحاول إثباتها. مثلا الواحد نصف الاثنين هاي ما تقبل، غلط. يجي واحد يقول لا الواحد نصف الثلاثة، نقول العقل لا يقبل ذلك، مستحيل، هاي يسمونها المستحيلات العقلية. ما حكم به العقل حكما قاطعا واتفق عليه العقلاء، هذا إذا إجانا حكم مخالف إليه شنو؟ الرفض. أما مو الذي لا يدركه العقل ولا يفهمه العقل، الرفض. فرق، على الإنسان أن يفرق بين الأمرين. العقل إنما ينفعنا في مجالين، التفتوا، متى نستخدم العقل كمصدر تشريع؟ متى نستفيد من العقل في التشريع؟ أولا إذا جاء حكم مناف لأحكام العقل، مناف لأحكام العقل، هذا يضرب عرض الجدار، ثانيا إذا لم يرد حكم من الشارع في مسألة ما لنفترضها، وإلا لكل حادثة، ما من حادثة إلا ولله فيها حكم. طيب، إذن العقل إنما يكون دوره في مجالين، في جانبين. الجانب الأول أن ترد روايات أو أحكام والعقل يحكم بغيرها، يحكم بغيرها، وهي من البديهيات كما قلنا، الواحد نصف الاثنين خلاص، ثبوت الزوجية للأربعة خلاص انتهت، بديهيات هذه ما تحتاج إلى كلام. قلت إذا أجانا حكم ينافي ذني نقول لا، ذني عقل حاكم به، بديهيات، ذني بديهيات يعني ما يحتاجين إلى دليل أصلا وإلى نقاش، هذا واحد. شيء ثاني، إذا ما عدنا دليل على شيء معين ذيك الساعة نستعين بالعقل، ذيك الساعة نستعين بالعقل. أما مو معناه أنه يجيني شيء العقل ما عنده حكم به أقول مدام العقل ما عنده حكم به إذن هذا الشيء مرفوض، لا ما يصير هيك. والعقل جامد، شو تسوي له يعني؟ قاصر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قليلا، شو نفقه إحنا من الأمور؟ فإذا ماكو حكم للعقل في موضوع، سمريد نقول نتخيل، لنقول فعلا لا يوجد حكم دليل عقلي، يعني لا يوجد دليل عقلي في مسألة الرجعة، قطعا لا يوجد. شوفوا، طب يكفينا النصوص، يكفينا النصوص، وإحنا منين نعرف أمور ديننا غير من النصوص الشرعية؟ منين عرفنا الدين غير من الأمور من النصوص الشرعية؟ هو القرآن والسنة. ولا احنا نعرف اكو صلاة، نعرف شلون نصلي، نعرف شلون نخمس، نعرف شلون نزكي، نعرف شلون نصوم غير كل النصوص هذه؟ طيب، قال نعم، في مثل ذلك مما لا دليل عقلي لنا على نفيه او اثباته. يقول اطمئنوا، لا 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 تفرحوا، يعني اذا قلنا ماكو دليل عقلي على اثباته ترى ماكو دليل عقلي على نفيه، استحالة عقلية ماكو بالموضوع أن الله يحيي الموتى، شنو المحال العقلي بالموضوع؟ لا الإنسان ما قابل للإحياء ولا الله عاجز عن الإحياء، يعني لا المادة بعد هو خلقه من العدم. إخواني بس هيك، بس هيك فكرة، هذا كمبيوتر الآن قدامكم، بعضكم عنده موبايل، هذا لو الآن تلزم الشركة اللي صنعته لزمة تفسخه بحيث انتي بعد ما يشتغل تقدر ترجع له، ما تقدر. خب أيهما أصعب، اختراع الموبايل لو إعادة تركيبه؟ ما واضح الأمور، ما يحتاج له كلام. أيهما أصعب عند العقل، أن يخلق الإنسان من العدم أم أنه لا يخلق ويموت ثم يعاد؟ قطعا خلقه من العدم عند العقل مو عند الله عز وجل، الله ما يمتنع عليه شيء، مو صعب عليه شيء، قطعا خلقه من العدم أصعب عند العقل. فاللي خلق قبل ذلك قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يقول له عقلك وين؟ دي شغل عقلك، وأنا سويتك من لا شيء. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي، نسي، شوفوا، ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وقد يفكر يقول انا منو سواني اصلا؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. هذا تجده في سوره ياسين. نعم، في مثل ذلك مما لا دليل عقلي لنا على نفيه أو إثباته، أو على الأقل شنو؟ نتخيل عدم وجود الدليل، يلزمنا الرضوخ إلى النصوص الدينية. الشيء اللي ما عدنا عليه دليل بالعقل مو نرفضه، لا، نذعن أمامه، نسلم به، نستقبله برحابة صدر، لأن العقل قاصر عن إدراكه. يلزمنا الرضوخ إلى النصوص الدينية التي هي مصدر الوحي الإلهي، لين أنت عرفت دينك غير من النصوص؟ وقد ورد في القرآن الكريم ما يثبت وقوع الرجعة إلى الدنيا لبعض الأموات كمعجزة عيسى عليه السلام في إحياء الموتى، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وكقوله تعالى أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. والآية المتقدمة أي آية؟ قالوا ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2. شنو وجه الاستدلال بهذه الآية إخواني أخواتي بارك الله فيكم؟ شنو وجه الاستدلال بهذه الآية؟ قالوا ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2. شوفوا إخواني، لحظة من لطفكم، التفتوا لي إلى الآية القرآنية الكريمة. أمتنا 2، أمتنا شقد؟ 2. هذا شي يستلزم أمتنا 2؟ شنو يجي ببال؟ التفتوا، راح أكتب الآية. أمتنا 2 وأحييتنا 2، شنو يجي ببالكم الآن؟ أمتنا شو وقت الله؟ كم مرة يميت الإنسان؟ كم مرة الله سبحانه وتعالى يميت الإنسان؟ مرة واحدة غير؟ مرة واحدة. بعد كم مرة يموت الإنسان؟ 1000 مرة؟ لعد شلون أمتنا 2؟ أمتنا 2 شلون؟ زين أحييتنا 2، أحييتنا 2، متى يحيى الإنسان مرتين؟ يحيى حياة الدنيا، حياة الدنيا والحياة الأخرى، ذن 2، لكن يموت مرة واحدة. فهذا يستلزم، التفتوا، يستلزم شيء فقط، التفتوا، أن أحييتنا 2 يعني أن هنالك 3 مرات للحياة مو مرتين. الأولى خلقهم الله فماتوا، خلقهم الله فماتوا، والثانية أحياهم فماتوا. هسه ايش صار عندنا؟ حياة واحدة، إحياء يعني، ها، أحييتنا، أحييتنا. راح أكتب لكم كتابة حتى تتضح عندكم. خلق زائد موت، إحياء موت. الآن التفتوا إخواني، شوفوا هذه المعادلة. خلق، هذا ما يسمى إحياء، هذا خلق. ثم يأتي بعد الخلق والمعيشة في الحياة الدنيا شنو؟ الموت الأول. نعم، قالوا ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2 فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ التفتوا الآن، خلق ثم بعد الخلق ومعيشة الحياة الدنيا يأتي الموت، ثم بعد الموت إحياء في الرجعة، ثم بعد الإحياء في الرجعة شنو؟ الموت الثاني، ثم بعد الموت الثاني الإحياء للحشر. غير هذا ما تقبل الآية. قائل أن يقول، التفتوا الآن إخواني، قائل أن يقول شيخنا هاي خلق عيفة شيلها، إحياء فموت. أريد نسوي هيك المعادلة، نعتبر الخلق هو إحياء، ثم يجي بعد شنو؟ موت، ثم يجي بعد الموت شنو؟ خلق، عفوا، يجي إحياء، ثم شنو؟ ثم موت. تفتولي، إشكال جدا دقيق. احنا ايش قلنا أول مرة؟ ايش قلنا أول مرة؟ خلق ثم موت ثم إحياء ثم موت ثم إحياء للحشر. هذا إحياء شنو؟ تفتوا، أول ما خلقنا الله ثم نموت، ثم يحيي ناس للرجعة، ثم يموتون مرة ثانية، أمتنا 2، ثم يحييه من الحشر. الآن صار عندنا موتين بإحيائين، موتين بإحيائين، صحيح هذا الكلام؟ طيب يجي واحد يقول شيخنا هاي كلمة خلق منين جبت تشيلها؟ الآية تقول أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يعني لنجعل المعادلة بهذا الشكل. شوفوا أن المراد بالخلق هو الإحياء الأول، إحياء يعني خلق، أحييتنا اثنتين يعني خلقتنا ثم أمتنا ثم أحييتنا. ايش راح يصير عندنا أخواني؟ إحياء اللي هو بدعوى أنه الخلق، إحياء ثم نموت ثم نحيا المن. إن قلت للرجعة يستلزم أن نموت ولا نحيا للحشر، وإن قلت إحياء للحشر زين الموت الثاني شنو؟ أعيد الإشكال، تفتولكم بالكم يمي. واحد يقول شيخنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، نجيهن بالعكس، أحييتنا اثنتين يعني أحييتنا خلقتنا، هذا الإحياء الأول اللي مكتوب قدامكم. نجي إلى أمتنا اثنتين، بعد ما أحييتنا أمتنا الموتة الأولى، تمام؟ صار عندنا إحياء وموت، طبعا بقى عندنا إحياء وموت، أحييتنا اثنتين. نجي للإحياء الثاني، صار إحياء موت إحياء، الإحياء الأول خلق، الإحياء الثاني هذا شنو؟ إذا للرجعة يستلزم بعد موته، بعد ماكو إحياء، يعني ما مذكر إحياء ثالث بالآية، أحييتنا اثنتين. وإن قلت هذا الإحياء الثاني للحشر لا للرجعة، ماكو شيء اسمه رجعة. خب الموت الثاني شنو لعد؟ أكتبين شوية وفكروا بيهن. إحياء، إحياء بمعنى الخلق، خلق الأول، ماشي، خلق الأول، ثم نموت إلى القبر، ثم نحيا، نحيا هاي نحيا شنو؟ نحيا تساوي، تساوي إما نحيا، نحيا للحساب فلا معنى للموت الثاني في الآية، للموت الثاني في الآية، أو نحيا للرجعة فيكون الموت الثاني بعد الرجعة. ولم تذكر الآية، اسمعوا، ولم تذكر الآية، ولم تذكر الآية موتا، بلي عفوا حياة، العفو حياة بعده. اقرأوا هذه شوفوها، لعسى طلعت الكتاب. يجي واحد شوفوا الإشكال، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يقول شيخنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين معناها الحياة الأولى الخلق، نكتب الخلق هو الحياة الأولى، إحياء بمعنى الخلق، تفتوا. خب نحتاج الآن شنو؟ إلى الموت الأول، الموت الأول هذا الذي يذهب فيه الإنسان إلى القبر، زين. نجي إلى الإحياء الثاني، الإحياء الثاني إما أن يكون إحياء للحساب، خب لعد الموت الثاني بالآية شنو؟ إذا الموت الثاني للحساب، لعد عفوا إذا الإحياء الثاني للحساب، الموت الثاني شنو وجوده بالآية؟ وينكم موت ثاني؟ وضح شوية الإشكال عندكم، بدأ يتضح؟ إذا كان الإحياء الثاني المذكور في الآية هو إحياء للحساب، خب الموت الثاني شنو؟ إحياء للحياة الدنيا، والموت الثاني بعد هذا، بعد هذا الإحياء للدنيا أكو موت يساق فيه الإنسان إلى القبر ثم إحياء للحشر وانتهت القضية. لعد الموت الثاني شنو اللي ذكرته الآية؟ الموت الثاني اللي ذكرته الآية شنو؟ أو نقول لا، الإحياء الثاني، الإحياء الثاني بمعنى إحياء للرجعة، إحياء للرجعة. فإذا كان إحياء للرجعة، إذا كان إحياء للرجعة هذا يستلزم أن يكون بعده موت، ذكرت الآية الموت الثاني، فأين الإحياء للحساب؟ ماكو، ما ذكر الآية. مع العلم هم شي يقولون، هم دي يحجون الآن مع الله، يعني هم الآن في الآخرة أحياء، يقولون أحييتنا اثنتين، إذا لازم نقول هكذا أن هنالك أولا خلق، التفتوا، خلق، هذا مو إحياء، خلق، ابتداء، ابتداء، ابتداء وابتداء وخلق، هذا بوحد. ثم بعد الخلق يموت الإنسان الموتة الأولى، أمتنا، شوفوا أمتنا، بدأوا بالموت ما بدأوا بالحياة، لأن الأولى تسمى خلقا لا تسمى إحياء. أنا مو كنت ميت فأحيان الله، أنا مو كنت ميت فأحياني، كنت عدما فخلقني، بعدما خلقني أماتني الموتة الأولى. اسمعوا استدلال، بعدما أماتني الموتة الأولى أحياني علما للرجعة، ثم أماتني الموتة الثانية فأحياني للحساب. أمتنا اثنتين، اللي هنا موت بعد الخلق وموت بعد الرجعة، وأحييتنا اثنتين، إحياء بعد الموت الأول يعني بعد القبر، إحياء وإحياء للحشر، إحياء للحشر. إسا وصلت الفكرة لو ما وصلت قلوا لي مستعد أصيغها بصياغة أخرى، جاوبوني البقية الأخوة والأخوات، ما بيها شيء، أعيدها، ربي يوفقكم يحسن عاقبتكم إن شاء الله. أريد البقية أخواتي، لا تتحرجون، لا تتحرجون أخواني أخواتي، رجاء بدون تحرج. هذا فهمنا فهمنا العقائدنا. أنا راح أصيغ العبارة بشكل آخر وبشكل أوضح جدا مما، بس أريد تخلون الشاشة فارغة بدون زحمة، إلا إذا انقطع الصوت قولوا لي. أولا الآية أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، عفوا أحييتنا بعد تعرفوها. الآن نجي عندنا رقم واحد، الخلق الأول، الخلق الأول هذا أولا، أولا الخلق الأول. ثانيا بعد ما خلقنا الله شي يصير، شي يصير على الإنسان؟ يموت وإلى القبر، واضح إن شاء الله. ثالثا شوفوا التسلسل، ثالثا يحيى الحياة الأولى بواسطة الرجعة، بواسطة الرجعة. هسه كم حياة عندنا؟ صار عندنا موت وحياة، موت وحياة، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الخلق الأول هذا ما نقول حياة عنه، لأن الآية مو قالت حياتنا اثنتين وموتنا اثنتين، قالت أحييتنا، يعني ميتين وأحيتنا، ميتين وأحيتنا. أما أول وجودنا بالحياة مو يسمى إحياء، يسمى ابتداع خلق، إيجاد خلق من العدم. يحيى الإنسان بواسطة الرجعة. يجي رقم أربعة، يموت الموتة الثانية هم إلى القبر، واضح. ثم بعد ذلك مرحلة الخامسة، يحيى الحياة الثانية لغرض الحشر. صار عندنا شنو؟ صار عندنا أمتنا اثنتين، يعني رقم اثنين ورقم أربعة، رقم اثنين ورقم أربعة، أحييتنا اثنتين رقم ثلاثة ورقم خمسة، رقم ثلاثة ورقم خمسة. استوضحت هذه الآية؟ بغير هالمعنى ما تستقيم الآية. ليش ما تستقيم؟ التفتوا الآن، التفتوا لهذه الفكرة. يجي واحد يطرح الإشكال، شنو؟ يقول شيخنا هاي الخلق الأول منين جبتها؟ شيلها، أحييتنا اثنتين يعني مرة خلقتنا، مرة خلقتنا ومتنا، ومرة خلقتنا شنو؟ أحييتنا للحساب. فأحييتنا اثنتين الحياة الأولى يعني خلقنا، والحياة الثانية شنو؟ يعني حياتنا الدنيا وحياتنا الأخرى. هذا اللي يريد يقوله، أحييتنا بالدنيا وأحييتنا بالآخرة. خو التفتوا لي رد الإشكال بسهولة. نقول ما يخالف، أحياتنا بالدنيا مرة بالخلق وأحياتنا بالآخرة للحشر. خب أما التلسنتين إيش وقت؟ هو بس موت واحد للإنسان ما بين الحياتين، بس موت واحد، لعد شون يقولون أما التلسنتين؟ واضح الفكرة؟ شلون يقولون أمتنا اثنتين وما بين الدنيا والآخرة حياة واحدة؟ لابد أكو حياة ثانية وموت ثاني، لابد أكو حياة ثانية اللي هي الرجعة وموت ثاني بعد الرجعة. وضحت الفكرة لو ما وضحت إخواني أخواتي؟ هذه طريقة ثانية. أكو طريقة ثالثة إذا تحبون أوضح بها، ما عندي معنى. البقية الله يوفقكم إن شاء الله. طبعا بعد هذا اللي ما واضح عنده بعد على ذمته، ولا أنا أبرأ ذمتي. اللي يحب أعيد مرة ثانية وثالثة وحتى لو درس ثاني ما عندي مانع، نقرأ كلامي. لذلك اسمع الشيخ ماذا قال. قال والآية المتقدمة بأول البحث، أول ما بدأ تقريبا بالمقطع الثاني، قال ولا يرجع إلى من على درجته من الإيمان، إلى أن قال أن يخرجوا ثالثا لعلهم يصلحون. ثالثا يعني شنو؟ يعني خلق أول ثم يموتون ثم يحيون للرجعة، يحيون للرجعة ثم يحيون شنو؟ للحاشر، يحيون للحاشر. بلي أن يخرجوا ثالثا لعلهم يصلحون يعني شنو؟ شوفوا ايش قال. قال كما حكى الله تعالى في قرآنه تمني هؤلاء المرتجعين، ذولا الرجعة، ذولا مرجعهم الله وما صلحوا. شنو؟ الذين لم يصلحوا بالارتجاع فنالوا مقت الله أن يخرجوا ثالثا، أن يخرجوا ثالثا لعلهم يصلحون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. الآن اسمعوا ماذا يقول الشيخ. ننتقل الآن، نرجع إلى كلامنا السابق يعني اللي بالعبارة. قال والآية المتقدمة قالوا ربنا أمتنا اثنتين، فإنه لا يستقيم معنى هذه الآية بغير الرجوع إلى الدنيا بعد الموت. ما يستقيم، شو تريد تسوي لما تصير؟ هي الآية هيجي. وإن أي وصلية يعني حتى وإن تكلف بعض المفسرين في تأويلها بما لا يروي الغليل ولا يحقق معنى الآية، حاولوا يصرفونها رادوا ما وصلوا إلى نتيجة. آية واضحة صريحة جدا لا تحتاج إلى تأويل وإلى تكلف. وأما المناقشة الثانية تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.